سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كلامنا في الوجه السادس وهو الذي اعتمده السيد الحكيم في المستمسك، وهو أيضا نظر إلى مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة ومشهورة أبي خديجة، لكن بتقريب غير الذي ذكر في الوجه الأول ورددنا عليه. ذكرنا تقريب السيد الحكيم في المستمسك، ونريد أن نلخص لها حتى ننظر فيه. أقول الوجه يتكون من مقدمتين، الوجه القرآن أمس محولة إلى مقدمتين، أولاهما أن الحكام والقضاة كانوا يتصدون للحكم بثبوت الهلال إما مباشرة أو بتوسط نوابهم من ولاة الأمصار أو القضاة، فإذا ثبت عندهم اتبعهم المسلمون والسيرة جارية على ذلك، ولولاه فإنه يختل النظام. لخصنا الآن نصف تقريب بهذه المقدمة، أن الحكام والقضاة كانوا يتصدون للهلال والناس تتبعهم في ذلك، ولولا تصدي هؤلاء الحكام للهلال لاختل النظام. إيكال أمر الهلال للمسلمين، كل من يقول له احنا علمناك طرق ثبوت الهلال وانت بعد، كل من يثبت عنده يصوم وكل من يثبت عنده يفطر. ما عرفنا هذا في سيرة المسلمين من صدر الإسلام إلى الآن، وإنما يوجد مرجعية سواء كان السلطة أو مرجعية دينية يرجع، ولولا ذلك لاختل النظام. هاي أيضا المقدمة الأولى. وثانيهما من المقدمتين دلالة الروايات مقبولة ابن حنظلة ومشهورة أبي خديجة على تنزيل الحاكم الشرعي منزلة الحكام والقضاة، لأن الإمام في المقبول يقول فقد جعلته حاكما عليكم، وفي معتبرة أبي خديجة جعلته قاضيا. هذا التنزيل للفقهاء، فقهاء الأمة، منزلة الحكام والقضاة، يعني كل ما كان من صلاحيات ووظائف لدى الحكام والقضاة الإمام يقول جعلتها للفقهاء الجامعين للشرع. واتفقنا بالمقدمة الأولى على أن من وظائفهم كانوا يقومون بها النظر في مسألة الهلال ورجوع الأمة إليهم في الهلال، فهذه الوظيفة تنتقل إلى الفقهاء ويصبح قولهم حجة ونافذ على المسلمين. إذن وثانيهما دلالة الروايات اللي قرأناها على تنزيل الحاكم الشرعي منزلة الحكام والقضاة الذين كانت السلطة تنصبه، فلهم نفس الوظائف الثابتة لهم، وقد اتفقنا على أن من الوظائف الثابتة لهم النظر في مسألة الهلال. لما الإمام يلغي شيئا ويقول لا تتحاكموا إلى الطواغيت ولا إلى الحكام الجائرين، لابد أن يضع بديل لذلك، الأمة وين تروح؟ فكل ما كان من صلاحيات لذلك تنتقل لها. إذا تمت المقدمة وتم الدليل. الآن إذا هذه ملخص دليل السيد الحكيم، نبدأ الآن بمناقشة المقدمة الأولى. مناقشة المقدمة الأولى، وقد تضمنت المقدمة الأولى تقريبين وصفهما بعض من حضرنا بحثه الشريف بالنظر والعمل. تقريبين ضمت المقدمة الأولى باختصار. لاحظ المقدمة الأولى مدونة عندكم، يعني فيها مقطعان. المقطع الأول أن الحكام والقضاة كانوا يتصدون لأمر الهلال ولولا ذلك لاختل النظام، هذا سماه بعض أساتذة نابل التقريب النظري. وتضمنت أيضا المقدمة الأولى تقريبا سماه العامل أن سيرة المسلمين جارية على ذلك. فإذا تقريبا في المقدمة الأولى لإثبات المقدمة الأولى للتمييز بينهما، خلينا نسمي هذا نظري هذا عملي حتى نشوف هل هذان تقريبا كانان أم لا. أما إذا وقد تقدمت وقد تضمنت المقدمة الأولى تقريبا وصفهما بعض من حضرنا بحث الشريف لا نظل بالنظري والعملي. أما التقريب النظري فحاصله أن من وظائفهم حفظ النظام ودفع ما يوجب اختلاله ويؤدي إلى حصول الهرج والمرج بلا فرق بين الأمور الدينية كالإفطار والصوم وصلاة العيدين أو الدنيوية. فإذا أحيل أمر الهلال لازم نقرب سيد الحكي، فإذا أحيل أمر الهلال إلى أفراد الناس ليقوم كل واحد من المكلفين باتباع وسائل الإثبات كالبينة وعد الشهر السابق 30 يوما فيصوم أو يفطر، فإنه يؤدي إلى الهرج والمرج واختلال النظام. هذا إذن سمينا طبعا بالتقريب النظري، وهي مقدمة عن المقدمة الأولى تضمنت تقريبين للاستدلال عليها، هذا واحد منها. وأما التقريب الثاني اللي سماه بعض أسلوبنا العملي، فبأن يقال أن سيرة المسلمين من الصدر الأول جارية على تصدي الحكام، هذا الصدر الأول للإسلام طبعا، والصدر الثاني على كل باعتبار متأخر، أو غير مباشرة لمسألة الهلال واتباع المسلمين لهم إلى الآن. إذن الكلام الآن كله يدور في مناقشة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في تنزيل الفقهاء منزلة الحكام والقضاة، هاي نؤجلها، تريد نناقش بالتفصيل المقدمة الأولى حتى لا تختلط علينا تفاصيل الدليل ومناقشاته. هذا التنزيل، وهل هو هذا يلزم منه أن كل ما كان من وظائف للقضاة والحكام تنتقل إلى الفقهاء؟ هذه المقدمة الثانية، إن شاء الله يصل إليها الكلام. الآن في المقدمة الأولى، هل المقدمة الأولى تامة أو لا؟ المقدمة الأولى حللناها إلى تقريبين استدل بهما عليه، أنه لو لم يتصدى القضاة والحكام لمسألة الهلال يحصل هرج ومرج. والتقريب الثاني أن سيرة المسلمين من صدر الإسلام إلى اليوم جارية على ذلك. أيضا أوضح ما يمكن أن نبين به تقريب السيد الحكيم حتى نصل الآن إلى رد بعض أساتذتنا عليه. هذا كان في محاضرة بتاريخ 4 جماد الأولى 1417، وقد رد دام ظله الشريف التقريب النظري بأمرين: واحد، إن العرب قبل الإسلام كانوا مهتمين بالهلال وبالأشهر القمرية لابتناء حسابهم عليها، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وترتبط مواسمهم كالحج بها. وبالغوا، أي في اهتمامهم بمسألة الهلال، إذ سموا كل 3 أيام باسم مذكور في الله. أول 3 أيام يسموا هلال، ثالث 3 أيام مدري شي يسموا، الآن في 3 أيام الوسط يسموا بدر، وهكذا. هل قدر المهتمين بمسألة الهلال؟ وفي شرح القاموس: إن الشهر إنما سمي شهرا لشهرته بين الناس. ومع أنهم ليس لهم حكومة، صح عرب قبل الإسلام، إلا أن لهم حكاما يجتمعون في دار الندوة. تعلمون دار الندوة كانت تضم 40 شخصية، 40 بطن من قريش، كل بطن من قريش لها شخص يمثلهم، ودار الندوة بها 40 شخص اللي تتخذ القرارات المتعلقة بمكة ووظائف شخص. مثلا بطن من بطن قريش لهم السقاية، لهم الرفادة، لهم الإطعام، لهم اللواء، لواء قريش، وهكذا. يقول: إلا أن لهم حكاما يجتمعون في دار الندوة ليفصلوا بينهم. ومع ذلك، مع هذا الاهتمام من العرب قبل الإسلام بالهلال، فإنه لم ينقل عنهم إيكال هذا الأمر، أمر الهلال، إلى الحكام، رغم ارتباط حياتهم به وعموم البلوى به، وإنما كان الأمر موكولا إلى الناس. فإذا رأوا الهلال اشتهر بينهم، ولذلك سمي الشهر شهرا لاشتهار الأمر بين الناس. وإلا ما رأوا الهلال أتموا الشهر 30 يوما، وعلى هذا الأساس ورد في بعض الروايات أنه ليس الرؤية أن يراه واحد أو عشرة، إذا رآه واحد رآه مئة، مرت هذه الروايات بنا. ومعنى ذلك أنه مع الصحو لا يقبل ادعاء واحد أو عشرة ولا يعتنى به، ولا بد أن يكون أمر له شهرة. ومع وجود علة في السماء فيمكن قبول شهادة اثنين من خارج مصر، هذه روايات أيضا مرة. فهل يلزم مما ذكرناه الهرج والمرج؟ يقولون هذا حال العرب قبل الإسلام، صح ما عندهم حكام، ما عندهم سلطة، حكومة ماكو، لكن كانت دار الندوة بها يجتمعون ويحكمون أمر الناس. ورغم اهتمام العرب قبل الإسلام بالهلال، ما سمعنا في اليوم أن دار الندوة كان من قراراتها النظر في مسألة الهلال، وإنما كانوا يوكلون الأمر إلى الناس. رأوا الهلال واشتهر بينهم بنوا على دخول الشهر، ما رأوا الهلال أتموا عدة الشهر السابق. رغم أهمية الهلال بالنسبة لهم وارتباط بعض مواسمهم بها، فإذا هذه السيرة التي تدعونها في الدليل كأنها ليست موجودة. ولا هم لزم اختلال النظام، سمعتم اختل النظام لأن الحكام لم يتصدوا لأمر الهلال، لم يلزم منه اختلال النظام ولا هرج ولا مرج. فمن أين هذا الادعاء في التقييد النظري أن السيرة جارية على ذلك؟ ولو لم يتصدى الحكام يلزم هرج ومرج، شفنا السيرة جارية على ذلك، ولا لزم هرج ومرج من عدم تصدي الحكام للهلال مع شديد اهتمام العرب بقضية الهلال. قال فهل يلزم مما ذكرناه الهرج والمرج واختلال النظام؟ فنحن نعتقد بعدم لزوم الهرج والمرج من إيكاله إلى عامة الناس، بعدم لزوم الهرج والمرج من إيكاله إلى عامة الناس بحيث يتطلب إيكاله إلى الحاكم، وإن القواعد الموضوعة لثبوت الهلال كافية لاجتماع الناس على الرؤية أو استصحاب الشهر السابق، يتم من 30 يوما إذا ما رأوا، إذا رأوا صل شهرة بين الناس وينتهي الأمر، ما نحتاج تدخل الحكام. ولا يلزم هرج من ترك الحكام لهذه المسألة وإيكالها إلى الناس. هذا الرد الأول على التقدير النظري. واحد. اثنين، إن الاختلاف قد يحصل بين الحكام وقد لا يتبعهم الناس لعدم السلطة عليهم فيزيد الاختلاف. هل تقولون أن تصدي الحكام لمسألة الهلال حتى نعالج ونمنع من حصول الهرج؟ خل الحكام إذا تصدوا واختلفوا فيما بينهم وكل جماعة تدعي الهلال على نحو من الأنحاء على خلاف الآخر، هم راح يحصل هرج، ما حلنا المشكلة. إيكال أمر الهلال للحكام ما يحل المشكلة، يبقى هم اختلاف بين الحكام ويبقى المشكلة نفسها. إذن اثنين، من فرد الثاني على التقليد النظري، أن الاختلاف قد يحصل بين الحكام وقد لا يتبعهم الناس لعدم السلطة عليه فيزيد الاختلاف. ولو فرضنا حصول الهرج في إفطار جماعة وصيام آخرين، ثبت عند هؤلاء فأفطروا ولم يثبت عند هؤلاء بقوا على صيامهم. فيقول لو فرضنا حصول الهرج في إفطار جماعة وصيام آخرين بحجة عند كل منهما، فهل من وظيفة الحكام المنع من ذلك؟ مش قلت هنا فمن يتبع المرجع اللي يتبع، إن هذا مما لم يثبت له وجه. إذن هذان ردان على الوجه النظري، على التقريب النظري للمقدمة الأولى، أنه لا يلزم هرج ومرج ولا هذا كان من وظيفة الحكام. التقريب العملي نأتي للرد عليه بأن سيرة المسلمين جارية على ذلك من سبع الإسلام إلى اليوم، قال هذا أيضا مردود هذه الدعوة. ثم رد دام ظله الشريف على التقريب العملي فقال وأما الوجه العملي وهو استمرار سيرة المسلمين حكاما وأفرادا على ذلك فهو مما لم يظهر لدينا، وغير واضح عندنا. وعلى تقدير الوجوديين افترض بد كان يتصدرنا الحكام والقضاة له، فإنما كان على نحو الإظهار للناس إما قولا أو عملا أن هذه الليلة من شهر رمضان، لا أنهم يحكمون ولا يتبعهم الناس من جهة حكم الحاكم. مسألة ليست حكم حاكم حتى تستدلون بها على هذه المسألة، وإنما من باب الإخبار للناس أن الليلة من رمضان، أن الليلة من شوال، لا أنهم يحكمون ولا يتبعهم الناس من جهة حكم الحاكم، وإنما لطبيعة فيهم في الناس سولة عند الناس، وإنما لطبيعة فيهم أنهم على دين ملوكهم. هاي وإلا الشارع ما أمرهم بذلك، الشارع قال لهم جعلت لكم طرقا لثبوت الغلال، روح أعملوا بها، بس سولة عند الناس، الناس على دين ملوكهم يرجعون إلى زعيمهم وإلى كبيرهم. مسألة لا يمحكم حتى نستدل به ولا شيء، إنما لطبيعة فيهم أنهم على دين ملوكهم، وإلا الشرع المقدس ما أمرهم بذلك، قالوا هذه طرق لكم، رؤية الوجدانية، شهادة البينة، التواتر، الشياع المفيد للعلم، عجزتم أتموا 30 يوما، ما أمرهم بالرجوع إلى الحاكم، بس هم مسؤولين اتكالين، ما يعتمدون على أنفسهم، يردون الحاكم شيء يقول هم يسوون وراء لا أكثر ولا أقل. يقول لا مظله، ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة، أنا حافظ على نصي يعني كلامي، ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة خلال 20 سنة بعض الفقهاء، وربما أقصد سيد أخوي قدس الله نفسه مدة مرجعيته تقريبا أكثر من 20 سنة، يقول ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة بعض الفقهاء ممن لا يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم يقول قد ثبت عندي، ويتبعه كثير من الناس. يقصد سيد أخوي لا يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، ومع ذلك تجد ليلة رمضان وليلة شوال مكتبة ممتلئ بالناس، وهو يتابع أمر الهلال من خلال التليفونات ومن خلال الوكلاء والمعتمدين إلى أن يثبت عند الهلال، ويقول وهو في رسالته يعني يقول لا يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. فإذن يقول إذن هذه مسيرة، هاي مسيرة هاي تثبت أن حكم الحاكم حجة لأن يقوم بها حتى من لا يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. ما سماه بس أكيد هو قريب العهد لي، وهكذا هو مختار السيد الخوئي أنه لا يثبت الهلال بحكم الحاكم. يقول ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة بعض الفقهاء ممن لا يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم يقول قد ثبت عني، هو بسلطة عني يقول لا يثبت، فما معنى هذا التصرف؟ إذن هل من باب ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، ولا هذه السيرة تدل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، ويتبعه كثير من الناس، طبعا مرجعية العامة كانت السيد الخوي، فلا تدل هذه السيرة على أن الحكام كانوا يحكمون، وإنما هو من باب إبراز الأمر، ولا توجد شواهد أن من وظائفهم التحري والفحص عنه عن الهلال. فمثلا لا يوجد شاهد على أنه إذا كان في المدينة غيم فإنهم كانوا يرسلون المشاهدين إلى البلدان المجاورة، لو كانوا يعتقدون هذه من وظيفة الحكام لكانوا يهتمون بالأمر، يبعثون أهل العيون السليمة إلى البلدان المجاورة، إذا أكوهم في مكان ينتقلون مكان آخر، ما رأينا اهتمام لهم في ذلك. فمثلا لا يوجد شاهد على أنه إذا كانوا في المدينة غيم فإنهم كانوا يرسلون المشاهدين إلى البلدان المجاورة ويسألون هل رأى الهلال أحد، ولا يسألون عمالهم عن ثبوت الشهر، ولا شاهد على أن بناء الحاكم سواء كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو الخلفاء على إحضار الشاهد. هذا كله إذن في محاضرة كانت قلنا بتاريخ 4 جماد الأولى 1417. هذا يمكن صار واضح رد السيد دام ظله الشريف على التقريبين النظري والعملي، وما أدري إن يعني استجمع بهمكم شيئا من الردود على هذا الكلام، وهل قبلتم به أو لم تقبلوا. أقول هذه المقدمة ثابتة، مقدمة الأولى عن التطيعم الأخير كما يقال، ولا نرى مسوغا لإنكارها لأمور يمكن بيانها من خلال مناقشة كلامه دام ظله الشريف بعدة ملاحظات. واحد، إن ما ذكره دام ظله من عدم وجود سيرة لدى أولياء الأمور، كلام إن شاء الله بيان واضح ما أحتاج أن يعني أطيل في شرحه، كن إلقاء يكفي. إذن إن ما ذكره دام ظله من عدم وجود سيرة لدى أولياء الأمور بالتصدي لرؤية الهلال مما لا تؤيده الوقائع التاريخية أبدا. وقد نقلنا عن الشيخ الطوسي في التهذيب، هذا كلام الشيخ الطوسي ذكرناه في مناسبة سابقة، قال ويدل على ذلك، هذا في التهذيب الجزء الرابع كتاب الصيام باب 41، قال ويدل على ذلك، معلنا على ذلك ما هو مطلب كان في حينه، يقول ما هو معلوم كالاضطرار، معلوم بالضرورة غير مشكوك فيه في شريعة الإسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده إلى هذا الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وما شرعه من قبول. إذن هذه يقول ثابتة شيخ في التهذيب. إذن الشواهد على ذلك كثيرة، نأخذ جملة من الروايات العامة وجملة من الروايات الخاصة. فمن الروايات العامة ما رواه ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني رأيت الهلال، فقال صلى الله عليه وآله أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وآله أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وآله يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. لاحظ مسألة كانت حاكم الشرعي يقوم به. وعن ابن عمر قال تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله أني قد رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وروي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا، هذه بعضها في سنن أبي داود في كتاب الصيام مجلد الأول 547، بعضها في سنن ابن ماجه مجلد الأول 529. إذن وروي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا اغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار نهار اليوم التالي فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وآله أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، لأن الرؤية كانت في بعد الزوال يقول آخر النهار. إذن هاي بعض روايات العامة. ومن رواياتنا ما تقدم في صحيحة محمد بن قيس يقول أمر الإمام، شهد عند الإمام وأمر الإمام. ورواية أبي الجارود وفيها قول الإمام الباقر عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس، بتقريب أن المراد بالناس بما هم قادون لحاكم، يعني يفطر يوم يفطر الناس يعني الناس الذين يكون لهم إمام وحاكم، إذن بما هم قادون لحاكم وظيفته النظر في هذا الأمر. ومعتبرة عيسى بن أبي منصور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه فقال يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان، وفي مصدر هل صام الأمير أم لا، ثم عاد فقال لا بعدما ثبت الهلال عند الأمير، فدعا بالغداء فتغدينا معه. ورواية عبد الله بن سنان عن رجل قال صام علي عليه السلام بالكوفة 28 يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر منادي ينادي اقضي يوما فإن الشهر 29 يوما. من رواياتنا إذن كان أمر الهلال بيد الحاكم وولي الأمر وهو الذي ينظر ويقرر. هذه إذن مجامع أخرى من الروايات، مثلا يعني بتقريبات متعددة، مثلا في صحيح الحلبي: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. يعني لا أجيز شنو؟ لا أجيز معنى يوجد شخص مسؤول وتأتي له الشهادات وينظر فيها ثم يقرر هل هي كافية بالمقصود أو لا. ومجموعة من الروايات عندنا في ذلك. إذن فهذه الروايات الكثيرة وغيرها تدل على أن أمر الهلال كان بيد الحاكم الإسلامي، وأنه كان من شؤون الحكومة ووظائفها التي تتولاها. ولم يكن بناء المسلمين على استقلال الأفراد في تحديد أوائل الشهور بحسب قناعاتهم. ما سمعنا أن الأمر موكول إلى الناس من صدر الإسلام إلى الله كما قال سيدنا الحاكم. ما سمعنا أن الأمر الأمة كان هكذا، أن أنتم كيفكم كل من يثبت عند الهلال ويحصل عند حجة شرعية يصوم، ما يثبت عند يكمله. ما سمعنا بذلك. دائما في كل الأجيال كانوا يرجعون كلهم بحسبه، أبناء العم يرجعون إلى الحكام وولاة أمرهم والقضاة، والشيعة يرجعون إلى مرجعياتهم. إذن ولم يكن بناء المسلمين على استقلال الأفراد في تحديد أوائل الشهور بحسب قناعاتهم، بل كان الناس تابعين لها سلطة في الصوم والفطر والحج، فكان ذلك سببا لاجتماع الناس على هذه الأمور ودفع الاختلاف والهرج والمرج. وقد رأينا يعني من هالناحية، ما أقول سابقين الجماعة، بس من هالناحية منظم الأمور. يعني تصور لو كان الحج مثلا أن يترك كل من وحسب هو قناعته وحسب هو تقام الحجة لديه، وكل من يتبع جماعته، كيف سيكون أمر الحج؟ وهل هذا فعلا حج يجتمع فيه المسلمون من كل فج عنيق؟ الله العالم. فمن الناحية تجارب يعني نستفيد منها، لكن بوجهها الحق طبعا. إذن فكان ذلك سببا لاجتماع الناس على هذه الأمور ودفع الاختلاف والهرج والمرج. وقد رأينا في الزمان المعاصر كيف أن أبعد الحكام الطواغيت عن الإسلام، حتى صدام لعنة الله عليه، وأشدهم ضراوة في معاداته يتصدى لمسألة الهلال. أم كان قاضي القضاة يخرج في بيان رسمي ويعلن ثبوت الشهر ويعلن تبني الدولة لأوائل الشهور، بعد ما زلنا في هذه النقطة: وإنما نقله دام ظله عمن لم يكن يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم، هذا حجة عليه وليس له. هذا معنى رغم أنه لا يعتقد بها، مع ذلك ملتزم بهذه السيرة. جيد، هذا الشهد الذي تنقله هذا عليك وليس لك، هذا معنى المسألة. فعلا ما يتفصل عنها، فعلا السيرة جارية على ذلك. رغم يقول هو لا يثبت له، لكنه لا يستطيع أن يخرج عن هذه السيرة. فجيب هذه تدعم المسألة يعني. وهو كذلك نفسه أيضا دام ظله، هم كذلك، ولا يقول بثبوت الهلال، لكن تعلم الوضع. وإذا ما عايشين الحالة أيام سيد الخلق هم عايشين أنتم. وإنما نقله دام ظله عمن لم يكن يقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم، لكنه يقول ثبت عندي، وهذا دليل على وجود ارتكاز لدى مراجع التقليد وأولياء الأمور بأن وظيفتهم التصدي لأمر الهلال وجمع شمل الأمة، ولا حاجة لا أبدا ولا حاجة إلى أن يستشهد بغيره، فإنه هو نفسه دام ظله أيضا يتصدى لهذا الأمر ويسأل وكلاءه ومعتمديه في مختلف البلدان ويعلن في النهاية عن القناعة التي يتوصل إليها، رغم أنه من التزم بمنع ثبوت الهلال بحكم الحاكم. فإذا سيره لا يمكن أن ننكره. إذا عدنا نقاش خلينا نناقش من جهة أخرى، من يناقش من حيث وجود السيرة وعدم وجودها؟ هو فعلكم يؤكد وجود هذه السيرة، رغم أنكم لا ترون حجية ثبوت الهلال بحكم الحاكم، مع ذلك لا يستطيعون أن يتخرجوا من هذه السيرة. فالسيرة موجودة هنا، إذا أكو نقاش خلينا نناقش من جهة أخرى، لا نفي هذه السيرة. إذا هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إذا لم تكن مسألة الهلال من وظائف الحكام وولاة الأمر والتي يرونها من مختصاتهم، فما هو تفسير تشديدهم العقوبة على من يخالفهم في ذلك بحيث تصل إلى القتل كما في حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس؟ إذا لم يكن حريصين على هذه الوظيفة ويعتقدون أنها من مختصاتهم ولا يقبلون بمنازعة أحد لهم في ذلك الأمر، وتقول مسألة لا علاقة لها بالحكام ولا يتصد الله ولا من وظائفهم، لماذا إذن هذا التشدد منهم بحيث أبو العباس يهدد الإمام الصادق بالقتل إذا وجده مخالفا له في ذلك؟ والإمام يقول أفطر يوما من شهر رمضان أفضل من أن يضرب عنق وأقضي هذا اليوم. إذا لماذا هذا التهديد بالقتل لمن يخالف إذا كانت ليست هذه من وظائفهم التي يحرصون عليها؟ وقد فصلنا البحث أكثر في هذه النقطة في مسألة الوقوف بعرفة، حيث لم ينقل لنا التاريخ ولا كتب الروايات أن الأئمة عليهم السلام خالفوا السلطة الحاكمة في الوقوف خلال مدة تزيد عن 200 عام. هذا انت بحث ذكرنا، فلولا أن المسألة فيها تقية جدا شديدة أن تخالف مسألة الهلال الحكام، هذا الدليل على أنه جدا يتمسكون الحكام بمسألة التصدي لمسألة الهلال. هاي إذن النقطة الأخرى. النقطة الثالثة، لعله لا ينبغي الشك في أن إيكال أمر الهلال إلى الناس ليعتمد كل واحد منهم على نفسه في تطبيق القواعد الشرعية لمعرفة ثبوت الشهر وعدمه مما يسبب الهرج والمرج والفرقة بين المسلمين، هذا حقيقة لا يمكن إنكاره. كيف تكتفي وتقول ما احتاج تدخل الحاكم ولا حكم الحاكم؟ الشارع المقدس ولا أن طرق لثبوت الهلال وهي جدا كافية. لا، هذا أعتقد قفز على الحقيقة. ننكر أمر الهلال إلى الناس ليش؟ هل قد سهلة يعني مسألة الهلال فيها تفاصيل لا يعرفها غير الفقيه، لا يعرف تطبيقها غير الفقيه، وفقيه تجد لا يطمئن إلى رؤية الفقيه الآخر ولا يبني عليه. إذن هو ما يعتمد على رؤية الفقيه الآخر والمرجع الآخر في مسألة الهلال. كيف نعتمد إذن على الناس وننكر الأمر إلى الناس؟ إذا أنتم فقهاء جامعين الشرع لا تعتمدون على رؤيتهم وتقولون ها هذا يوجد خطأ في مستنده وهذا خطأ في مبناه وهذا كذا وعجيب، شلون ننكر الأمر إلى الناس إذا نحن لا نعتقد بصحة تطبيق الفقهاء إلى آخره؟ فما نجي نقفز على الحقيقة ونقول أن ننكر الأمر إلى العامة ونقلهم هاي الطرق لثبوت الهلال وخلص كل واحد يعرف تكليفه، ونقول ما يلزم منه هرج وما نجم؟ أعتقد هذا فيه يعني. إذا لا ينبغي الشك في أن إيكال أمر الهلال إلى الناس ليعتمد كل واحد منهم على نفسه في تطبيق القواعد الشرعية لمعرفة ثبوت الشهر وعدمه مما يسبب الهرج والمرج والفرقة بين المسلمين، وربما يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضا. ونحن نرى اليوم مطالبة المسلمين بعدم الاكتفاء باجتماع الدولة الواحدة على هلال واحد، ويطالبون باجتماع الدول الإسلامية كلها على هلال واحد، ويشعرون بالمرارة من اختلاف المسلمين في أمر الهلال وعجزهم عن التوحد عليه. بما نحن نعتقد أن التصدي لرؤية الهلال وجمع شمل الأمة من وظائف المجتهد الجامع للشرائط بحكم نيابته عن الإمام، ويرتقي إلى كونه من الواجبات الاجتماعية كإقامة صلاة الجمعة وتعيين القضاة الشرعيين وحفظ النظام العام، بل هي من حفظ النظام العام هذه النسل، الواجبات الاجتماعية التي تناط بالفقيه الجامع للشرائط المتصدي لقيادة حركة الأمة. النقطة الرابعة أيضا إن حال العرب قبل الإسلام وطريقة حياتهم لا تجعل منه شاهدا صحيحا على إمكان استغناء المجتمع عن وجود جهة تتصدى لتحديد أوائل الشهور وترك الأمر إلى الناس من دون لزوم حرج أو مرج. هكذا قال رغم اهتمام العرب بأمر الهلال، وكان هناك حكام، صح حكومة ماكو سلطة ماكو بس حكام أكو دار الندوة، والهلال شيء أساسي في حياتهم، ومع ذلك لا لزم اختلال نظام ولا هرج ولا مرج، ولا سمعنا أن الحكام دار الندوة تصدوا لأمر الهلال رغم اهتمامهم بهذه المسألة. فلذلك في هذه النقطة أقول هذا ليس شاهدا يمكن أن يستدل به حال العرب قبل الإسلام. بأمان إن شاء الله نذكرها بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.